بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مع إنسانية الإسلام، تلك الإنسانية التي تبرز سيادتك أيها الإنسان. لا وصاية عليك في دين الله عز وجل، لا إكراه في الدين. وإذا كان الدين ليس فيه إكراه، فهل في المذهب إكراه؟ إذن أنت تعيش في حرية، في اختيار، في قناعة قلبك وإشباع عقلك، حتى تتحمل المسؤولية. ولا يملك إنسان أن يدفع عنك يوم القيامة. فإذا كان كل إنسان سيبعث يوم القيامة ويسأل عن نفسه، لا يقف بجواره أحد، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فيجب أن نتحمل المسؤولية كما قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. سنذكر في هذا اللقاء مسألتين من أهم مسائل الفقه الإسلامي، والتي نقول عنها بأنها مسائل شرعية ومسائل دينية. صح، هي مسائل دينية عندما تختارها، عندما تعتقد بأنها أمر ديني وتختار الوجه الذي تدين الله به، كما أني أختار الوجه الذي أدين الله به. لكن في ساحة العرض فإننا في الدنيا فإننا نعرض فقها وأوجه فقهية، وأنا أختار الوجه الذي أدين الله به، وأنت تختار الوجه الذي تدين الله به. لا سيادة لبشر على بشر، السيادة لله. ثم في الأرض كل إنسان سيد في القرار. نذكر المسألة المتعلقة بحكم الإجهاض غير العدواني، والمسألة الثانية هي مسألة الوقف على النفس. اخترت مسألتين، كل مسألة من هاتين المسألتين لها علاقة بحياتنا العملية وتحتاج إلى اتخاذ قرار. المسألة الأولى الإجهاض غير العدواني. ما المقصود بالإجهاض غير العدواني؟ هو أن يختار الزوج مع الزوجة ألا يوجد حمل، العزل. وإذا تم الحمل في اليوم الأول أو الثاني إلى قبل نفخ الروح فيه، فهل من حق الأبوين أن يختار إسقاط هذا الحمل قبل تخلقه؟ أم بمجرد دخول الخلية إلى الرحم صارت هذه الخلية جنينا معصوما؟ من صاحب القرار بخلاف الإجهاض العدواني؟ العدواني ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. رجل أجنبي أو امرأة أجنبية عن الزوجين اعتدت على امرأة حامل بالضرب أو بالإيذاء فأجهضتها، ولو كان في اليوم الأول من الحمل، فهذا عدوان وله عقوبته وهو محرم للعدوان. لكن اختيار الأبوين، قرار الإنجاب وعدمه، أمر يرجع للأبوين عند جمهور الفقهاء، خاصة ما ورد في صحيح مسلم إن سيدنا جابر بن عبد الله كان بيسأل سيدنا رسول الله، إن رجل بيسأله يقول: يا رسول الله، إن لي جارية هي ثانيتنا وخادمتنا، هي التي يعني تخدمنا في النخيل وتخدمنا في حياتنا، وإني أريدها وآتيها ولا أريد منها الإنجاب. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت عزلت عنها. فدل على مشروعية العزل. وإن ذهب الظاهرية وبعض الفقهاء إلى أن العزل حرام، لكن جمهور الفقهاء بيقول العزل جائز. فعلى التسليم لو أخذت بقول أن العزل جائز وحدث حمل، وأنت لا ترغب في هذا الحمل، فهل من حقك باتفاق الأبوين باعتبار أن الحمل لهما أن يتفقا على إسقاطه قبل تخلقه؟ أم يحرم هذا الإجهاض؟ إن الفقهاء اختلفوا في ذلك على 4 أقوال. الإمام مالك انفرد، الإمام مالك انفرد عن تلامذته وقال إن الحمل له عصمة وله حرمة منذ اللحظة الأولى لتعلق الخلية بالرحم. مجرد هذا العلوق صارت الخلية جنينا، والجنين له حرمة كحرمة النفس. من أين يا إمام أتيت بهذا القول؟ قال أتيت بهذا القول في عموم قول الله سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس لا تبدأ إلا من هذه اللحظة. إذن النفس محرمة منذ لحظة تخلقها الأولى إلى أن تموت، فهذه البداية. أيضا ما ورد أن امرأتين من هزيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بمصطح، مصطح يعني أسطوانة من الحجر يتم فرد العجين بها من أجل الخبز، فقتلتها وما في بطنها. فقضى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي ماتت بالدية، وقضى لما في بطنها بغرة عبد أو وليدة، الغرة 5 من الجمال أو ما يعادلها بالتقويم بالدينار أو بالدراهم في تقويم أهل العلم فيما يعرف باب الديات. قال دل على إن الجنين له حرمة بدليل إن سيدنا رسول الله قضى للجنين بغرة، أي بدية مخصوصة ليست كدية المرأة وإنما 5 من الجمال. دية المرأة عند الجمهور الفقهاء 50 من الجمال، وعند بعض الفقهاء مثل دية الرجل، وهذا ما قال به الأصم وابن علية، لكن أكثر الفقهاء يقولون بما ورد في حديث البيهقي دية المرأة على النصف من دية الرجل. المهم إن الإمام مالك بيقول إن الجنين صار له غرة دل على إن له حرمة، ولم يذكر في الحديث السنة أو الشهر الذي بقي فيه الجنين في بطن أمه، فصار الجنين له حرمة منذ اللحظة الأولى، لأن هذه اللحظة الأولى هي بداية التخلق، وبداية التخلق أساس لاكتمال الخلق. الإمام أشهب، الإمام ابن قاسم أولا صاحب الإمام مالك وافق الإمام مالك، ولكن قال أنا ما أقدرش أقول من اللحظة الأولى، لكن ممكن لو بقيت تلك الخلية في الرحم الحد الأدنى أسبوع، لكن قبل أسبوع كثيرا ما تسقط وحدها، فإذا لا حرمة لها بين الزوجين إلا بعد استقرار الحمل، واستقرار الحمل لا يكون إلا بعد أسبوع. وقال أعرفه إزاي؟ أعرفه لو إن لو سقط هينزل دم، وإذا أسكبت على هذا الدم ماء حار فذاب، دل على إن هذا الجنين ليس جنينا وإنما هو دم. وإذا ما أسكبنا الماء الحار على ما نزل من الرحم وكان متجمدا دل على إنه صار جنين، وهذا يكون بعد أسبوع غالبا. الإمام أشهب قال لا، ده شهر، أنت في إمكانك في قبل الشهر يكون ما في الرحم ليس جنينا وإنما هو أحشاء أو دم. ذهب جمهور الفقهاء، يبقى إذن القول الأول قول مالك بيقول من اللحظة الأولى. ابن القاسم قال لا أسبوع، أشهب قال لا شهر. جمهور الفقهاء باقي الفقهاء قالوا إن الجنين ما تبقاش له حرمة ولا صفة إنه جنين قبل ما تظهر بعض خلقه، فالمضغة لازم تتصور. التصور ده بيكون بظهور ودن، بظهور رجل بظهور ايد بظهور جمجمة راس انسان، اي صورة يمكن ان تقول هذا بني ادم. لكن قبل هذا ده لسه دم وفي حكم الاحشاء، فمفيش حرمة. الرأي الأخير قال به شراح الحديث عندما أخذوا بحديث الصادق المصدوق النبي صلى الله عليه وسلم مسلم إن أحدكم يجمع خلق بطن أمه 40 يوما، دل على إن الروح لا تنفخ إلا بعد 40 يوم التالتة، يعني بعد 120 يوم. فقالوا إذن الجنين يكون له حرمة بعد 120 يوم، قبل 120 يوم حق الأبوين. فصار عندك قول مالك بيقول لا يجوز الإجهاض، اتفاق الزوجين على الإجهاض مجرد ما يعرفوا إن في حمل ولو من اليوم الأول. القول الثاني ابن القاسم بيقول ممكن أسبوع، القول الثالث أشهب بيقول لا ممكن قبل شهر، جمهور الفقهاء بيقول قبل ظهور بعض تصوره لأن الحرمة للصورة. والقول الأخير لشراح الحديث عندما قالوا العبرة ب 120 يوم باعتبار إن الروح بتنفخ في المئة في اليوم 120 من يوم الحمل الأول. كل الأقوال اللي ذكرناها هذه أقوال فقهية واستنباطات فقهية، أصحابها أرضوا ضمائرهم في الاستنباط بصفتهم البشرية. ومن حقك أنت أيها الإنسان السيد أن ترضي قلبك وأن تشبع عقلك باختيار القول الذي يناسبك. لا تخشى لا تخاف إلا من الله، إن الله عز وجل أعطاك الحق في أن تختار. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سألت أهل الذكر اختلفوا على أقوال عديدة، من حقك أن تنتقي من بين هذه الأقوال ما يطمئن إليه قلبك وما فيه مصلحتك، هذا حقك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، وفي رواية استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. إن الدين هو الذي تختار أنت وليس الذي أفرضه عليك. وهذا هو ما نقصده بإنسانية الإسلام. وبعد الفاصل نذكر وجها آخر من وجوه إنسانية الإسلام. أهلا بحضراتكم مع وجه جديد من وجوه إنسانية الإسلام. نذكر مسألة في غاية الأهمية في حياتنا العملية، ونبين أقوال الفقهاء الذين درسوا المسألة من وجهة نظرهم وانتهوا إلى آراء. هذه الآراء هي خيارات فقهية بالنسبة لك، وهذا هو ما نقصده من إنسانية الإسلام. مسألة الوقف على النفس، الوقف على النفس. المعروف في الوقف الذي تسمعه أن الإنسان يوقف شيئا من ماله أو أرضه أو عقاره لصالح الغير، هذا هو ما تعرفه. فهل تعرف أن الإسلام أجاز لك أن توقف هذا الشيء للإنفاق على نفسك بدل من أن توقف هذا الشيء للإنفاق على غيرك؟ الوقف هو حبس العين على ملك الله سبحانه وإسبال الثمرة لمن تقرر. فعندك عمارة مثلا فيها شقق سكنية، فأنت تقول هذه العمارة وقف ورعها يعود على طلاب كذا أو على فقراء كذا أو على أولادي أو على أقاربي من الجهة الفلانية، هذا حقك، هذا هو الوقف. الأمر الآخر في تعريف الوقف عند أبي حنيفة قال حبس العين على ملك الواقف وليس على ملك الله، وده قول الإمام أبي حنيفة منفردا عن صاحبيه. وقال إن الوقف لا يكون على ملك الله إلا في المسجد والتنفيل في الحرب، أما في الوقف الحياتي العين توقف على ملك صاحبها. بغض النظر عن على ملكية من يكون أصل المال الموقوف، لكن سيادتك نقلت ملكية مالك عن ملكيتك الحرة وجعلته حبس، والريع ينفق عليك أو على من تعينه، فهل يجوز أن توقف على نفسك؟ الناس تعرف الوقف على الغير، فهل تعرف أن الوقف على النفس جائز؟ قبل أن أذكر ذلك لابد أن أقول إن حكم الوقف ليس مجمع على مشروعيته. الناس تظن إن الوقف من العقود الإسلامية التي اتفق الفقهاء على مشروع، أبدا أبدا. اقرأوا في الفقه ستجدون القاضي شريح الذي عاش حياته كلها في خدمة القضاء الإسلامي في عهد سيدنا عمر بن الخطاب ومن بعده، القاضي شريح قال الوقف حرام، لأن الوقف هو يحول دون توريث المال الموقوف، وسيدنا رسول الله ابتعث من أجل إلغاء هذا الحبس وتمكين الوارث من أن يرث مال المورث. إزاي أنا في حياتي أجي على عقار من عقاراتي أو أرض مما أملكها وأقول هذا المال حبس أو وقف لصالح أفراد معينين أو حتى لصالح الخير؟ إزاي ومن حق ولادي أن يورثوا مالي؟ الوقف يعني يحول دون التوريث، لهذا القاضي شريح قال ان الوقف حرام. باقي الفقهاء قال لا، الوقف جائز ومشروع، عشان في حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر بيقول ان والده سيدنا عمر قال لسيدنا رسول الله انا لي ارض في خيبر ما اصبت ارضا خيرا منها قط، فسيدنا النبي قال له ان شئت حبست الاصل واسبلت الثمره. لو انت عاوز يعني تعمل خير احبس الاصل وخلي الارض ديت لا تباع ولا توهب ولا تورث، وانما رعها لمن تقرر. سيادتك هتقول بان الارض بتاعتي دي ممنوع تورثها، ممنوع بيعها، ممنوع هبتها، انا قررت وقفها، حبست، والريع اللي يخرج منها لصالح ولادي، يبقى ده وقف لصالح الذرية، لصالح طلبة العلم يبقى ده وقف لصالح طلبة العلم، لصالح خدمة ورعاية المسجد الفلاني أو المدرسة الفلانية أو المستشفى الفلانية يبقى ده عمل وقفي لصالح ما قررت. فسيدنا عمر فعلها، قالوا ده دليل على إن الوقف حلال، فأصبح جمهور الفقهاء بيقول الوقف حلال، القاضي شريح بيقول الوقف حرام. ده له منطق وده له منطق، من حقك تختار احد القول. نعم من حقك تختار. لو اخترت قول الجمهور اللي بيقول الوقف حلال مشروع جائز، فهل يجوز لك ان توقف على نفسك ولا لابد توقف على غيرك؟ يعني خيرك لازم يكون لغيرك ولا ممكن تخلي خيرك لنفسك؟ يعني مثلا ممكن طلعت على المعاش واخدت مكافاه نهايه الخدمه 100,000 ولا 200,000، فقلت لما احطهم في البنك وديعه، الوديعة تجيب لي ريع وأنا هخلي الوديعة دي توقف عليا، ممكن؟ ولا أقول لك ممنوع الوقف على النفس، أنت ممكن تضع هذه الوديعة للإنفاق على غيرك، ولادك يمشي، إخواتك يمشوا، قرايبك يمشي، الفقراء يمشي، طلبة العلم ماشي، لكن أنت لا. الفقهاء اختلفوا على قولين، جمهور الفقهاء قال نعم يجوز، إذا كان فعل الخير للغير جائز يبقى الفعل الخير للنفس غير جائز؟ لا، لازم من حقك إنك توقف على نفسك، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. الإمام مالك قال لا لا لا، أنا لا أعترف بالوقف على النفس. إزاي توقف على نفسك؟ مالك توقفه عليك، تحصل حاصل، هتاخد من جيبك اليمين تحطه جنب جيبك الشمال؟ لا، ده نوع من الحيلة والتحيل للتهرب من شيء معين. أنا أرفض إنك توقف المال على نفسك. باقي الفقهاء قالوا يجوز، بس يجوز إزاي؟ يعني وجدنا الحنفية في المفتى عندهم، ووجدنا بعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا يجوز مطلقا، أما جمهور الشافعية وأكثر الحنابلة قالوا يجوز بس بشرط إن قاضي من القضاة يجيزه، يعني المجتمع يعترف بيه. لكن لو المجتمع والقاضي لم يعترف بيه يبقى مرفوض. ليه يا جمهور يا شافعية ويا أكثر الحنابلة؟ قالوا لأن القاضي من حقه يجتهد واجتهاده ملزم، فلو القاضي حكم بإن لو سيادتك أوقفت الوديعة على نفسك وأجازها لك وقالوا ماله، إذا صار هذا حلالا. فصار جمهور الفقهاء بيقول الوقف على النفس جائز، والإمام مالك بيقول الوقف على النفس غير جائز. طب سيادتك لو أوقفت على نفسك ال100 ألف ولا ال200 ألف اللي حطتهم في البنك وديعة للإنفاق على نفسك عشان زادت دخلك، فيهم زكاة ولا ليس فيهم زكاة؟ إيه رأيك إن مذهب الحنفية في المفتى عندهم والأصح عند الشافعية وبعض الحنابلة؟ قالوا لا، ليس فيه زكاة. ليه؟ قال لي إن الملكية الشيء الموقوف أضعف وأقل من ملكية الشيء غير الموقوف. مين اللي أوقفه؟ سيادتك. أوقفته لصالحك، حبسته. ابنك بيقول لك أنا محتاج الفلوس دي عشان أتجوز بيها، بتقول له لا يا ابني، المال ده وقف أنا حطه يسترني ويستر حياتي في بقية حياتي من أجل لقمة عيشي. فأنت اعتبرت إن المال ده وقف وعمرك ما هتفك الوديعة دي إلا في الشديد القوي، فأصبح سيادتك اللي أوقفت الوديعة واعتبرتها موقوفة عليك. مين اللي قرر وقفها عليك؟ سيادتك. مين اللي قالك إن المال الموقوف ملكيته أنقص من ملكية المال الطبيعي؟ برضو سيادتك، لأن سيادتك لو كنت هتعتبر الوديعة دي زي أي مال جاري في إيديك ما كنتش حبستها بالوديعة. فذهب الحنفية في المعتمد عندهم أو في المفتى عندهم، والشافعية في الأصح عندهم، وبعض الحنابلة إلى أن المال الموقوف على النفس لا زكاة فيه، أو الموقوف على أشخاص معينين لا زكاة فيه. باقي الفقهاء قال لا، فيه زكاة لأن الموقوف عليه معين. طالما الموقوف عليه معين ومعروف ويمتلك فصار عليه إخراج الزكاة. سيادتك بقى تحب تاخد مذهب مالك وتقول الوقف على النفس غير مشروع؟ حقك، بس ما ينفعش تلزمني بيه. ولا انا لما اخد بمذهب الجمهور واقول الوقف على النفس جائز؟ حقي، بس ما ينفعش الزمك بيه. ولما انا اخد بمذهب الحنفيه في المفتى عندهم والاصح عند الشافعيه الذين قالوا لا زكاه في المال الموقوف على النفس او الموقوف على معين لان ملكيته انقص من ملكيه المال الجاري، حقي، بس مش من حقي الزمك بيه. يا سيدي الفاضل، انت سيد وانا سيد في الاختيار، زي ما انا كفقيه اخترت وعرفت ونقيت الراي اللي ارتاح اليه قلبي، انت من حقك ايضا تختار الراي اللي يحقق مصلحتك ويرتاح اليه قلبك، وهو ده اللي بنسميه انسانيه الاسلام. والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Do 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 do